التي أعدها الله له ومنزلته من الجنة لو أنه أطاع الله، ويعاد إلى الأرض ويطرح طرحا، فإذا وضع في قبره أتاه ملائكة سود الوجوه فيسألونه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن، ثم ينادي مناد أن كذب عبدي فافتحوا له بابا إلى النار، فيفتح له باب من النار ويأتيه من حرها وسمومها، ويقول يا رب لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب هو أخف مما أعده الله ورآه قد أعد له في النار، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام في المقبرة، فلا بأس أن يقول الإنسان مثل هذا الكلام ويعظ الناس ولا يطير عليهم، وإن بمقدار ما يكون فيه تجهيز القبر ونحوه. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الدفن كما مر في الدرس الماضي كان يقول، يقف عند القبر ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، وقد وقف صلى الله عليه وسلم يدعو عند قبر أحد الصحابة طويلا. فهذه الأعمال لا بأس بها ومن الأعمال المشروعة، والسنة أن الناس كلهم يدعون، أما أن يكون إنسان يدعو وهم يؤمنون فلا أعرف له أصلا، وإنما كل إنسان يدعو باجتهاده. يقول هل يصح للمرأة أن تذهب إلى قبر زوجها أو ابنها لتقرأ عليه الفاتحة؟ نقول لا، هذا غير صحيح ولا يجوز، وهي داخلة في اللعن الذي مر بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تدعو لزوجها وتدعو لابنها ووالديها وأقاربها والمسلمين وهي في بيتها، وأفضل أوقات الدعاء ما بين الأذان والإقامة وفي ثلث الليل الآخر ونحو ذلك. يقول هل يعد الإعلان في الإذاعة أو الجريدة من النياحة؟ نقول لا، لا يعتبر، إنما هذا يعتبر من إعلام الناس للصلاة عليه ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك جنازة آذن الصحابة، يعني أخبرهم ليخرجوا معه إلى مصلى الجنائز، كان يصلي على الجنائز في مصلى العيد، وكان يعلم الناس بهذا لأجل أن يخرجوا ويصلوا، فمجرد الإخبار لا بأس به. يقول نرى بعض الناس إذا مات لهم ميت نصبوا الكراسي والمصابيح في الشوارع والطرقات، فما حكم هذا؟ نقول هذا من الغلط والخطأ التي يعملها الناس، لأن مثل هذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن رواحة يقول كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فالتعزية ليست بهذه الصورة، ليست بسد الطرق وإيقاد القناديل ووضع الكراسي في الطرقات، إنما من أراد أن يعزيك ويدعو لميتك يأتيك في أي مكان، سواء في المسجد أو يطرق عليك البيت ويدخل ويسلم عليك ويدعو لك ولميتك ويغادر. أما أن يجمع الناس ويكون عبارة عن احتفالات تستمر 3 أيام ويكون فيها خسائر وتعطيل الناس عن أعمالهم ونحو ذلك، فهذا كله ليس من الأعمال المشروعة، وإنما هو من الأعمال التي أحدثت بعد عهد النبوة. هذا يقول أيهما أفضل عند الله تعالى وأكثر أجرا، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ بعض أهل العلم قال الغني الشاكر أفضل، لأن الغنى مدعاة للغفلة ومدعاة للمعصية، فكون الإنسان يقيد نفسه بشرع الله ويلتزم حدود الله وينفق في طاعة الله أجره أفضل من أجر الفقير الصابر، لأن الصابر لا وسيلة له إلا أن يصبر، وإن لم يصبر ماذا يعمل؟ إلا من أراد أن يتسخط فهذا زيادة عبء عليه. فعد كثير من أهل العلم الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن المغريات والدوافع للمخالفة بالنسبة للغني أكثر منها بالنسبة للفقير. يقول هل ورد شيء في فضل إدراك تكبيرة الإحرام؟ نقول نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فالذي يستمر 40 يوما يواظب عليها متصلة يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، بمعنى يكبر بعده مباشرة، فإن هذا يكتب له براءة من النفاق وبراءة من النار. يقول ما حكم مسح اليدين على الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟ نقول ورد في هذا بعض الآثار الضعيفة، وكذلك ورد في عدم المسح آثار ضعيفة، فالذي يظهر لي أنه لا ينكر على من مسح ولا على من لم يمسح. يقول ماذا يعمل الإنسان إذا عثر على شيء من المال داخل الحرم أو خارجه؟ عليه أن لا تمتد يده إليه ولا يلتفت إليه، لأن هذا حرم لا يجوز أخذ لقطته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. فإذا كنت تعرف صاحب هذا المال ومستعد على أن تذهب به إليه وتعطيه إياه فخذه، أما إذا كنت لا تدري هو لمن فابقه في مكانه حتى يأتي صاحبه ويأخذه، أما أنت فلا يجوز لك أن تأخذه إلا إذا كنت ستبحث عن صاحبه حتى تجده، ولو لم تجده إلا بعد 50 سنة، لأن التقاط اللقطة في الحرم حرام ما يجوز إلا للإنسان الذي مستعد لإيصالها لصاحبها. بعض الأخوة خطوطهم ضعيفة فلا أستطيع قراءتها. يقول هل اللعن يجعل الإنسان خارج من الملة؟ نقول لا، هذا يفسق به ويدل على أن فعله من الكبائر. يقول هل أستطيع أن أطوف طواف الوداع قبل خطبة الجمعة لأني سوف أغادر بعد صلاة الجمعة؟ نقول نعم، لأن الفاصل اليسير لا يؤثر.
من الخطبة؟
لا بعد الخطبة، قبل الخطبة ينبغي للإنسان وقت الخطبة أن ينصت في الخطبة. إن بقي شيء من أجزاء الطواف يكملها أثناء الخطبة. هذا يسأل سؤال غريب، يقول أنا لا أعرف هل أنا مؤمن أو منافق، لماذا؟ لماذا لا تعرف أنت مؤمن ولا منافق؟ هل أنت تعمل الأشياء من أجل الله ولا من أجل الناس؟ إن كنت تعملها من أجل الناس فأنت منافق، وإن كنت تعملها لله تعالى فأنت مؤمن، وبهذا تعرف الميزان. الميزان هو الإخلاص، إذا كنت تعبد الله تعالى فأنت مؤمن، وإذا كنت تعبد الناس وتصلي من أجل الناس وتتظاهر بالصلاة من أجل الناس ولا تريد بهذا ثوابا من الله ولا تريد الجنة ولا تخاف من النار، فأنت حينئذ منافق. هذا يقول: ما هو الشغار؟ الشغار هذا نوع من العقود الباطلة، نوع من عقود الأنكحة الباطلة، وهو أن يزوج الإنسان بنته أو أخته على شخص على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، وليس بينهما مهر أو بينهما مهر حيلة، فهذا العمل يعتبر من العقود الباطلة التي لا يترتب عليها نكاح، ومن فعل هذا الشيء فلا تحل له المرأة. يقول: ماذا يعمل الإنسان عند الركن اليماني؟ نقول: إن تيسر له أن يستلمه بيده اليمنى فإنه يستلمه ويكبر، وإن لم يتيسر فإنه لا يشير ولا يكبر. أما الحجر الأسود فإنه يقبل أو يستلم أو يشار إليه مع التكبير. يقول: هل يكشف وجه الميت من الرجال عند وضعه في القبر؟ نقول: لا، وإنما تفك الأربطة. يقول: هل الحديث ضعيف لا يؤخذ به إطلاقا ولا يعمل به؟ نقول: لا، هذا ليس على إطلاقه. الحديث الضعيف بعضها ضعيف يتقوى ويكون له شواهد ومتابعات، هذا يحصل إلى درجة الحسن لغيره، وأما إذا كان ضعيفا ضعفا متناهيا فإنه لا يؤخذ به. وهذه مسألة فن يسمى علم الحديث، مصطلح الحديث تدرس فيه مثل هذه الأمور، و تعرف مسائل الضعف التي قابلة للتقوي ومسائل الضعف التي لا تحتمل ذلك. نقول: ماذا عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء؟ نقول: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره سواء، ممنوعة منه النساء. يقول: هل تكرر السورة في ركعات الصلاة مكروه أم ماذا؟ نقول: لماذا يكرر الإنسان السورة؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في السورة الثانية غير ما قرأ في السورة الأولى، إلا الفاتحة فإنها تكرر في كل ركعة، فالذي يعمل هذا إلا إذا كان لا يحفظ إلا سورة واحدة، إنسان داخل في الإسلام حديثا ولا يحفظ إلا واحدة، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: ماذا عن قول المريض: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هل هذا صحيح؟ نقول: نعم، هذا من الأحاديث الصحيحة في التداوي لمثل هذا الدعاء، أن يضع الإنسان يده اليمنى على موضع الألم منه أو من غيره ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقول: في بعض مناسبات العزاء يأتي الناس بمقرئين يقرؤون القرآن ويأخذون على هذا أجرا، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا من الخطأ ومن الأعمال الباطلة التي لا تصح، والإنسان الذي يقرأ هذا يقرأ في العادة أنه يأخذ أجور، وهو من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهذا لا أجر له، وإنما له أجرة نقود يأخذها. والإنسان يتعظ بكلام الله، ولا بأس أن يذكر الإنسان أصحاب المصيبة إذا زارهم من دون أن يجتمع الناس عندهم، إذا أتاهم يذكرهم بالله ويخوفهم ويبين لهم عزة الصبر إذا كان عندهم شيء من الجزع، ويحثهم على الاستقامة ونحو ذلك. يقول: ما حكم أخذ التعويض عند تصادم السيارات؟ نقول: لا بأس به، إنسان اعتدى عليك وأتلف سياراتك لا بأس أن تأخذ إصلاحها، وليس هذا عيبا، لكن إذا عفى الإنسان فهو أفضل. يقول: إذا كان إنسان يصلي صلاة الليل يتهجد وأذن مؤذن لصلاة الفجر، فهل يقطع الإنسان الصلاة أم يستمر في ذلك؟ نقول: بل يتمها خفيفة، لأنه انتهى وقت التهجد. هذا يقول: ما حكم من يصلي ويأتي إلى المسجد بقميص النوم؟ نقول: هذا من الأخطاء التي يعملها كثير من الناس. الله تبارك وتعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلو أن إنسان يريد أن يقابل الملك أو يقابل الوزير أو يقابل رئيس الإدارة، هل يذهب بقميص النوم؟ ما يذهب. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يذهب للصلاة أن يكون على أحسن حال، وأن يتزين لربه جل وعلا، لأنه سيقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا، هو أعظم ممن أهل من أهل الدنيا الذين يتزين لهم الناس. ولكن من المصائب التي نراها الآن أن بعض الناس صاروا يلبسون ملابس غريبة ذات ألوان ورسوم وكتابات غريبة على مجتمعنا، يأتون بملابس ليس من عادتنا لبسها، وهي تحمل كتابات تدل على معاني رديئة أو على صور ورسومات تؤذي من وراءه يصلون وتشغلهم، أو تحمل شعارات تتنافى مع الأخلاق الفاضلة. فلا ينبغي للناس أن يتهاونوا في هذه الأمور ويستعملوها على أنها هينة ولا بأس بها، بل ينبغي للناس أن يرفضوها، وينبغي للمجتمع أن يرفضها، وأن يحافظ المجتمع على قيمه وأخلاقه الفاضلة المستمدة من دينه، ولا يكون إما أن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، فلا بد أن يكون الإنسان متميز. وكذلك ينبغي للتجار أن لا يستوردوا هذه البضائع الرديئة، وأن يصونوا المجتمع ويتعاونوا مع المجتمع بعدم استيراد مثل هذه البضائع التي تؤثر على أخلاق وسلوكيات الشباب ونحوه. هذا يسأل يقول: جاء في قصة لوط مع قومه عليه السلام: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فما المراد بذلك؟ المراد بذلك أن هؤلاء الفجرة الفساق الذين أرادوا أن يفتكوا بالملائكة الذين جاءوا عند لوط عليه السلام وهو لم يعرف أنهم ملائكة، وإنما كانوا على صورة أناس حسان وشباب في غاية الجمال، فجاء قوم يهرعون إليه وضاق بهم درعا وتضايق من هذه الموقف الصعب، وقال: أنا أزوجكم ما تريدون من النساء. وقالوا: ببناتي، أي بنات المجتمع والقوم الذين يعيش معهم، فمن كان عنده شهوة أنا أسعى لأن يزوج زواجا شرعيا من المرأة التي يريد. فقالوا: بناتي، ليس المراد أنه يأذن لهؤلاء الفساق أن يفعلوا الفحشة ببناته، لا حاشا وكلا، وإنما المراد أن يزوجهم ما شاء من البنات الموجودة في المجتمع. ولا بأس أن يقول النبي لأهل المجتمع أن بناتهم بناته باعتبار أنه هو نبيهم، كما ورد عن أمهات المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم سمينا أمهات المؤمنين. فقوله عليه الصلاة والسلام هؤلاء بناتي، المراد به النساء الموجودات التي ليسن في عصمة أزواج، أن يسعى لتزويجهم ويعف أنفسهم ويقضوا وطرهم بالنساء القضاء الشرعي المتفق مع الطبيعة. وقصة هؤلاء سبقا تكلمنا عليها، وتبين أنهم لما زاحموه عند الباب وضاق بهم ذرعا خرج عليهم جبريل عليه السلام وضربهم بجناحه فطمست أعينهم وصارت كأن لم تخلق، بمعنى أنه ليس لها فتحات، صارت مغلقة، وعادوا إلى أماكنهم وهم لا يعرفون الطرق ويتلمسون الحيطان والجدران ويتصايحون. ثم طمأنوا لوط عليه السلام وقالوا لن يصلوا إليك، يعني يطمئن الوضع لن يصلوا إليك، ولكن خذ المعلومات التي نعلمك إياها، وهو أن تسري أنت وأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لأن امرأة لوط هي التي ذهبت تخبر قومها بأن لوط جاءه رجال شباب حسان، فجاءوا المسرعين يركضون لهذا الأمر، فامرأته كانت متواطئة معهم فأصابها ما أصابها. وموعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. ومع الأسف الشديد يعني لا بأس أن نقول في هذا الشيء، لأنه مع الأسف في هذه الأزمنة كثر سماعنا لمثل هذه الحوادث التي تساهل فيها الناس وظنوها هينة. الله تبارك وتعالى عاقب هؤلاء القوم بأن اقتلع قريتهم حتى وصلت عنان السماء، ثم نكسوا وأرسل لكل واحد منهم حجرا يضربه من دماغه ويخرج مع دبره، حتى إن الذين كانوا يشاركونهم في مثل هذه الفعلة وهم متفرقون في مواطن أخرى غير هذه القرية ذهب إليهم حجارة وأصابتهم من بين من اجتمعوا معهم. فقد يكون في المجلس الواحد عدد من الناس فيصاب من كان منهم لوطيا بحجر من بين أقرانه الذين بجواره. وقد قدر ذلك بعض أهل التفسير أنهم عددهم يقارب 200,000 الذين أصيبوا بهذا العقاب. ونلاحظ أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، وعقوبة من فعل مثل هذه الجريمة هي القتل سواء كان بكرا أو ثيبا، بينما الزنا يرجم الثيب والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وأما اللوطي فإنه يقتل على كل حال. قد قال عليه الصلاة والسلام اقتل الفاعل والمفعول به. وفي بعض أقوال لأهل العلم أن من عمل مثل هذا العمل يعمل به كفعل أهل لوط كعقوبة قوم لوط، وهو أن يعمد به إلى أعلى مكان في البلد ثم ينكس على رأسه ثم يتبع بالحجارة بعد ذلك. ومع الأسف الشديد القنوات الفضائية تشجع هذا العمل ويشاهدها الشباب وغيرهم، وهذا أمر في غاية المنكر والخطورة، فينبغي على الناس أن يتنبهوا لهذا الأمر ويصونوا أولادهم من قرناء السوء.
Yeah, because we're in the market.
يجد قبل سنتين ونمت
ايش يجد عليه؟ هذا سائل يسأل يقول انه في سنة مضت حج ولكنه لم يبت ليالي منى في منى وإنما بات خارجها، فما الحكم؟ نقول إذا كان الإنسان بحث عن مكان له بمنى ولم يجد فجلس في أقرب مكان إليها بحيث أنه يتصل بمنى بالخيام أو بالمكان الذي هو جالس فيه، لا يوجد بينه وبين منى فراغات، فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه. وأما إذا كان لا ترك المبيت بمنى متعمدا ومتساهلا ولم يبحث ولم يتحرى ولم يجلس في أقرب مكان إليها، فهذا عليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. يقول هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة أم لا إذا كان إنسان يريد السفر الساعة الثانية بعد الظهر؟ نقول الإنسان الذي يريد السفر الساعة الثانية إذا حان وقت العصر يصليها ولا يجمعها مع الجمعة، لأن الجمعة ليست من صلاة السفر وإنما هي من صلاة الحضر. والإنسان إذا شرع في سفره أو كان حتى مسافرا فإنه إذا صلى الجمعة لا يجمع معها الظهر، وإنما يؤخر العصر لا يجمع معها العصر، وإن إذا كان وقت العصر صلاها في وقتها. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول نعم، لكنه إذا تركه الإنسان لا شيء عليه. يقول ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ نقول إذا كان من دون مس للمصحف فلا بأس به، كان يقرأ الإنسان غيبا فهذا لا بأس به إن كان خلاف الأفضل، وأما إذا كان يريد أن يقرأ بالمصحف يمسكه بيده فلا يمس القرآن إلا وهو على كمال الطهارة من الحدثين. يقول إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع في الطواف هل يكبر؟ نقول لا، التكبير إنما هو في بداية الشوط لا في نهايته. يقول الإنسان في بعض البلاد يقوم قبل صلاة الجمعة ويعظ الناس قبل الخطبة، فما حكم هذا؟ نقول هذا من الخطأ، الناس يشتغلون بالصلاة يشتغلون بقراءة القرآن حتى يأتي الخطيب ويعظهم موعظة الجمعة التي خطبة الجمعة. هذا يقول إننا نريد أن نبني مسجدا جامعا في مكان، وعندما قمنا بمسح الأرض وجدنا فيها اشتباه بقبر، وكبار السن لدينا يقولون أنهم لا يعرفون عن هذا الشيء وليس لدينا موقع آخر غير هذا. على كل حال إذا كان فيه اشتباه في القبر فهو أحق من المسجد ولا تبنوا عليه، لأنه سبق المسجد على هذا المكان، وابحثوا عن مكان آخر وأرض الله واسعة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السل